هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل علينا كتابه الكريم هو الذكر الحكيم وكلام رب العالمين من تمسك به كان من المتقين والفائزين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى صحابته والتابعين وعلى من سار على خطاهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم. هذا البرنامج اللي نتناول فيه أسباب النزول من القرآن الكريم يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم. نعيش في هذه الأحداث ونأخذ الفوائد والعبر والأحكام. وما زلنا في سورة النساء ووصلنا إلى قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية التي تتكلم عن جريمة من أعظم الجرائم ألا وهي قتل النفس، وقتل النفس خاصة قتل نفس المؤمن هي من أعظم الجرائم على الإطلاق بعد الشرك بالله عز وجل، وهو الذنب الخطير الذي إذا اقتحمه المسلم فقد دخل في دائرة الخطر في دينه. وهذه الآية لها سبب نزول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزلت الآيات التي في الفرقان في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهذه الآيات ذكرت فيها هذه الصفات للمؤمنين أنهم يجتنبون هذه المحرمات وأنهم هم أصحاب الجنة. فالمشركون لما سمعوا هذه الآيات قالوا قد قتلنا النفس التي حرم الله قبل أن نؤمن، الآن نريد أن نؤمن، فكيف نؤمن والله تعالى قد ذكر هذه الصفات أنها من صفات المؤمنين، فكيف نؤمن ونحن قد قتلنا وقد دعونا مع الله إلها آخر أشركنا به وقد أتينا الفواحش. قال فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذه أيضا في سورة الفرقان. فابن عباس رضي الله عنهما يقول فهذه لأولئك، يعني الحكم بالمغفرة والعفو لمن آمن وتاب، هذه الآيات لمن كان مشركا ثم تاب. يقول أما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول هذه في الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لقد نزلت في آخر ما نزلت ما نسخها شيء، يعني بخصوص الآيات التي تتكلم عن قتل المؤمن بغير حق فهذه آخر آية نزلت. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يعفى عمن قتل نفسا بغير حق. وسيأتي بإذن الله توضيح لكلام ابن عباس رضي الله عنهما. ويقول زيد بن ثابت رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال عجبنا للينها، أن الآية ذكرت أن رب العالمين سيعفو عمن فعل هذه الجرائم ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ثم نزلت التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. فمعنى الآية أنه من يتعدى على العبد المؤمن فيقتل المؤمنين حتى لو كانت نفس واحدة، لو قتل هذا المؤمن بغير حق فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أضف إلى هذا وغضب الله عليه، الله المستعان، وطرده من رحمته، وإذا جازاه فإنه يجازيه أشد العقوبة يوم القيامة بسبب هذا المنكر العظيم الذي فعله. لكن الله تعالى يعفو عن أهل الإيمان فلا يجازيهم بماذا؟ بالخلود في نار جهنم، يعاقبون على هذا الذنب، ولكن الخلود في نار جهنم هذا لا يكون لمن وحد الله عز وجل. فهذه الآيات تكلمت عن هذه الجريمة الخطيرة التي هي من أخطر الجرائم، قتل النفس المؤمن أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كذلك لا يجوز للمسلم أن يتعدى وأن يتجرأ على دم المسلم، وهذا من أكبر الكبائر عند رب العالمين. والآية تدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب، لأن الوعيد ورد عليه، جزاؤه جهنم، غضب الله عليه، لعنه وأعد له عذابا عظيما. وأهل العلم يقولون أي ذنب ذكر رب العالمين عليه عقوبة ووعيد في الدنيا أو الآخرة فهو من كبائر الذنوب، فقتل النفس من كبائر الذنوب. وأما معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أنه ما له توبة وأن هذه آخر آية نزلت، فقصد ابن عباس رضي الله عنهما أولا الكلام عن الذي تعمد أن يقتل هذا المؤمن، ثانيا المقصود أنه لا يعفى عنه في حق أخيه المسلم، يعني العفو عن القاتل هذا راجع للمقتول، وليس المقصود أنه سيخلد في نار جهنم ولن يخرج منها أبدا. المؤمن الموحد الذي وحد الله عز وجل فإنه سيدخل الجنة في آخر أمره. وأيضا ليس معنى هذا أن الواحد يتساهل ويقول خلاص أنا بسوي الذنوب وبسوي دام أن أنا موحد. الواحد ما يتحمل ولا أدنى عذاب من نار جهنم والعياذ بالله. فإذا أسرف على نفسه وفعل هذا المنكر العظيم فعقوبته عظيمة يوم القيامة، لا يدري كم أعد الله تعالى له من العذاب الشديد. ومن قتل مؤمنا بغير عمد فهذا عقوبته مختلفة، أما من ناحية الذنب فلا ذنب عليه، لأن الذنب إنما يكون على المتعمد. وهناك جزاءات أخرى وردت في القرآن والسنة في من قتل مؤمنا خطأ. وكذلك المسلم في هذه الآية ينظر كيف الله تعالى قال جزاؤه جهنم خالدا فيها. خطيرة هذه، والله خطيرة، الخلود المكث الطويل في نار جهنم والعياذ بالله. مش معناه أنها أبدا، لو قال الله تعالى جزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا هنا نقول نعم الآية قد يكون فيها دليل على أنه لن يخرج من نار جهنم، ولكن الله تعالى قال خالدا فيها يعني سيمكث فيها فترة طويلة والعياذ بالله. والحديث عندما يكون في يوم القيامة الجزاء بين العباد يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط، هذه غمسة، فما ظنك بمن سيمكث في نار جهنم وقتا طويلا، كم سيعاني وكم سيشقى ونحن في الدنيا. هذه النار التي هي عبارة عن جزء من أجزاء من نار جهنم، هذه النار الواحد منا بس لو تجرب منها يتأذى، وممكن جسده يتأذى ويبقى الأثر هذا أيام، وممكن حتى ما يزول، هذا فقط من اقتراب من النار، وإذا لمس النار ممكن يحتاج عمليات تجميل، وعمليات التجميل ممكن حتى ما تفيده. فما الظن بنار جهنم والعياذ بالله. في المؤمن يضع بينه وبين هذا المنكر العظيم وهذه المعصية العظيمة حدود وخندق كبير وعظيم حتى لا يقترب منها أبدا. وأيضا رب العالمين قال في الآية وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه الأمور المسلم إذا استشعرها أنه يستوجب غضب رب العالمين ويستوجب الطرد من رحمة رب العالمين، كل هذه إذا استشعرها المسلم تجعلها أصلا ما يفكر أبدا في قتل النفس، لأن شأنها عظيم. والموضوع مش موضوع فلوس، الواحد يدفع فلوس خلاص دية القاتل وإلى آخره، لا، الموضوع أخطر وأعظم، لأنها تتعلق بحقوق عظيمة ورب العالمين يعاقب عليها عقوبة عظيمة يوم القيامة والعياذ بالله. ثم ذكر رب العالمين آيات كذلك أخرى تشابه هذه الآية في المعاني، وبإذن رب العالمين بنذكرها بعد الفاصل. خلكم ويانا وبنرجع لكم.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا وياكم في برنامجكم جنك وياهم نتناول أسباب النزول من سورة النساء. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا قال كان الرجل في الغنيمة يعني في معركة بين المسلمين وبين المشركين قال فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم وتحية السلام هذه تحية الإسلام قال فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك هذه الآيات إذا ضربتم في سبيل الله تعالى فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هذا قال السلام عليكم أنا مؤمن أنتم قتلتموه تبتغون عرض الحياة الدنيا تريدون هذه المغانم فعند الله مغانم كثيرة. وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود رضي الله عنه فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح يعني هذا الرجل لم يهرب فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال فأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا يشهد لا إله إلا الله والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال أدعو للمقداد يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فكيف بك بلا إله إلا الله غدا فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا حتى لو كنتم في سبيل الله كنتم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجتم فتأكدوا أنتم تحاسبون والخطأ المتعمد هذا يحاسب الله تعالى عليه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار يعني هذا الشخص الذي قتلته فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل لأن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم الذين كانوا في مكة قبل الهجرة ما كانوا يظهرون الإسلام كانوا يخفون إيمانهم لأن أهل مكة كانوا يعذبونهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ترى مو بس أنت اللي كانت هذه حالتك حتى في ناس إلى الآن يا مقداد في بعض القبائل في بعض القرى ما يقدرون يظهرون إسلامهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فالله تعالى يأمر الصحابة رضي الله عنهم ويأمر المؤمنين جميعهم كذلك أنهم يكونون على تثبت في أفعالهم اللي يسوونها وفي الأمور اللي يتركونها وأنهم يحذرون أشد الحذر أنهم ينفون الإيمان عن أي شخص قال أنا مسلم شخص قال السلام عليكم شهد أن لا إله إلا الله ما قاتلكم لا تقول هذا كافر لا تقول أنا أظن أو يحتمل إلى آخره من الاحتمالات هذا الشخص إذا أتى بشيء واحد يدل على أنه مسلم فالمسلم يحذر أشد الحذر والله تعالى حذر أن يكون السبب في التعدي على هذا المسلم متاع الحياة الدنيا والله تعالى عنده الفضل وعنده العطاء ما يغني ويكفي المؤمنين فالمسلم يحرص على أنه يكون ورعا يكون نزيها عن أعراض إخوانه المسلمين سواء في أمر الإيمان أنه ما ينفي عنهم هذا الشيء أو كذلك حتى في أمر التقوى أنه ما يرمي الناس بيتهم جزافا، يقول هذا الشخص فاسق وهذا الشخص فاجر وهذا الشخص فيه وفيه. أنت مش مطالب أنك تتأكد من كل شخص أنه فيه المعاصي الفلانية أو ما فيه المعاصي الفلانية، أنت مطالب أنك تنصحه، أنت مطالب أنك تدعو إلى الله عز وجل. وأما أنك توزع هذه الصكوك على الناس فهذه رب العالمين ما طالبك بها. فالمسلم يجري مع الناس في هذه الحياة بالظاهر، ظاهر الحال. انظر الله تعالى قال أنتم الآن وجدتموهم على ظاهر حالهم مسلمين، قالوا السلام عليكم، قال أشهد أن لا إله إلا الله، عاملهم بالظاهر، ما لك دخل بالباطن، ما لك دخل بالقلب. في الآخرة هناك الأحكام تختلف، تكون الأحكام بالباطن، والله تعالى يقول عن يوم القيامة يوم تبلى السرائر. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى ظاهر حال إخوانه المسلمين، حتى لو وجدت قرائن، لو وجدت أمور تخليك تشك أن هذا الشخص يخادع وأن هذا الشخص يراوغ، فما لك دخل. رب العالمين أمرك أنك تأخذ بالظاهر، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذا بعد فيه قصة أخرى شبيهة بهذه القصة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام، من أكثر الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم، لكن شوف بسبب هذا الذنب الخطير شوف شو استوى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم من جهينة، قال فصبحنا القوم فهزمناهم، يعني غزيناهم في أول الصبح وقدرنا نغلبهم. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال فلما غشيناه، يعني خلاص قدرنا عليه والحين بنتمكن منه، قال لا إله إلا الله. الواحد الحين شي يقول هذا الشخص شو وضعه، خلاص ما كان مسلم لكن لما عرف أنه بيموت قال لا إله إلا الله. أسامة بن زيد قال خلاص هذا واضح حاله، يقول فكف عنه الأنصاري، أما أنا فطعنته برمحي حتى قتلته، لأن أسامة بن زيد أخذه بظاهر حاله أن هذا قالها خوفا حتى لا نقتله. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، يعني الريال قالها عساس كان خايف ما يبى يموت، عساس كي قال لا إله إلا الله، هذا الظاهر الحال. لكن الله تعالى يقول لا، أنت الآن ظاهر الحال معك أنه قالها، القرائن هذه كلها أنه خايف ممكن ولا غيرها، ما لك دخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني تمنيت أن هذه الجريمة صدرت مني وأنا كافر مش وأنا مسلم، أساس لما أسلم رب العالمين يغفر لي أي شيء فات. فشاهد أن المسلم يحذر أنه يحكم على الناس بأي شيء يخالف الظاهر. ورب العالمين ترى ما كلفنا بشيء ما نقدر عليه، الله تعالى لو خلى الحكم على الناس بالباطن بالقلوب فالواحد خلاص ما بيقدر يسوي شيء، ما بيقدر يعرف الشخص الصادق من غيره. لكن رب العالمين قال له خذ الظاهر والباطن حسابها عندي يوم القيامة. وما أكثر وما أكثر ما يكون ندم الإنسان أساس أنه خذ بالظاهر وما أخذ بالباطن. تشوفه شاف مثلا هلا ولا شاف حد قريب له ولا شخص عزيز عليه ما رد عليه، ولا انشغل عنه مثلا كان ماشي وما سلم عليه، فمباشرة يقول هذا الشخص فيه وفيه وهذا الشخص متكبر وهذا الشخص إلى آخره. لا يا أخي أنت مش مطالب بهذا، أحسن الظن بأخيك المسلم ودائما خذ بأحسن الظن، وبعدها إذا تبين لك فهناك شأن آخر. مش معنى هذا أن المسلم يجعل الناس كلهم سواسية وكلهم على الخير، الناس منهم الصالح منهم الطالح، ولكن الأصل في المسلم أنك تحسن فيها الظن وأنك تأخذها بالخير وبالأحسن. والواحد أحيانا إذا سوى شيء وتسرع فيه لو كان هذا الشيء خاص فيه خاص بنفسه ممكن يندم يقول والله تسرعت، فكيف إذا كان هذا الشيء بشخص آخر؟ ترى هذا الضرر فيه والندم فيه مش مثل ما يكون في الندم على النفس، ندمك على نفسك خلاص حقك مع نفسك، لكن حقوق الناس شو بتسوي فيها؟ إذا تكلمت عن فلان ولا إذا حكمت عليه الحكم الفلاني وبعدين طلع بريء شو بتسوي؟ ممكن توصل الرمس حق هذا الشخص وبعدين الإصلاح يكون صعب. فالمسلم يحذر من الحكم على الناس بخلاف الظاهر. ومن الآيات في سورة النساء قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إلى آخر الآيات. سبب نزول هذه الآية: يقول قتادة ابن النعمان رضي الله عنه: كان أهل بيت منا، يعني من الأنصار في المدينة، يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر. بعض الناس خاصة بعد غزوة بدر في المدينة اللي كانوا كفار أظهروا الإسلام، أساس خافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزداد قوته، فقالوا خلاص نكون مسلمين أساس إذا استوى خير حقهم نأخذ الخير وياهم، وإذا ما استوى خير ترى نحن أصلا غير مسلمين، فكانوا منافقين. ويقول هذا الرجل بشير كان رجلا منافقا، كان يظهر الإسلام وفي حقيقته هو كافر. فوق هذا يقول: كان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب. شو يسوي يعني؟ هذا مكائد عنده ودسائس. يقول الشعر يهجو بعض الصحابة رضي الله عنهم، عقب شي يقول ترى مو بأنا اللي قلت هذا الشعر، مع أنه لا أنشأ هذا الشعر، لكنه منافق. يقول: هذا الشعر أنا سمعته من فلان وفلان من العرب مش موجودين في المدينة. ليش؟ استفاد أنه طعن في الصحابة رضي الله عنهم وخلى الناس يستهزئون بهم بهذا الشعر، ونفس الوقت وسلم يقول: مو بأنا اللي قلت هذا الشعر، أنا بس أنقل لكم. وهذا للأسف تحصل بعض الناس، وما يسوي الغلط لكن تشوفه ينشر بعض المقاطع، ينشر بعض الكلام، كلام اللي فيه الزيغ وفيه اتهام لأعراض المسلمين وفيه وفيه وفيه، في النهاية يقول لك: والله أنا بس ترى أنقل. ترى أنت تسوي نفس الشغلة، وفي النهاية حتى بعضهم تحصل هو اللي مطلع هذا الشيء. فالواحد ما ينشر الكلام خاصة إذا كان فيه حديث عن أعراض المسلمين. الشاهد ثم يقول هذا: قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. يعني كانوا يعرفون أن صاحب هذه الإشاعات هو نفسه، هو هذا المنافق. وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، يعني بيت هؤلاء بشر وبشير ومبشر كانوا فقراء على قد حالهم، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. أغلب الناس في المدينة كانوا على قد حالهم، فكان بعض الناس من أصحاب اليسار وأصحاب المال كان يروح يشتري من هذه القافلة ومن صاحب هذه البضاعة ويحطها عنده في البيت، وممكن يخبأها في الخزانة أو في غرفة خاصة. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. قال: فقدمت ضافطة من الشام، يعني هذا الشخص اللي يجيب الطعام والمتاع إلى المدينة، فهذه قدمت المدينة. قال: فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك، نوع من الطعام. قال: فجعله في مشروبة له وفي المشروبة سلاح، درع وسيف. قال: فعدي عليه من تحت البيت. قال: فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح، يعني الريال سرقوا الأكل اللي اشتراه، وأكل كان يعتبر أكل حق أصحاب الأموال مش الأكل العادي المتعارف في المدينة. وكذلك سرق درعه وسيفه، والدرع والسيف كان عندهم شيء ثمين. قال: فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا، فنقبت هذه المشروبة فذهب بطعامنا وسلاحنا، يعني سرقتنا في الليل. فماذا فعلوا بعد هذا؟ كيف استطاعوا أن يعرفوا من هو الفاعل؟ هذا اللي بنذكره بإذن رب العالمين بعد الفاصل. خلكم ويانا فاصل وراجعي لكم.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم. ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا وياكم في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في الآية التي أنزلها الله عز وجل في قوم من المنافقين في المدينة، وذكرنا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم سرق طعامه وسلاحه. قال راوي الحديث: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة. يعني أصلا بني أبيرق قلنا أنهم أصلا كانوا فقراء، لكن يقولون في هذه الليلة اللي انسرق فيها الطعام مال هذا الصحابي رضي الله عنه، يقولون هذه الليلة في نفس الوقت شفنا بني أبيرق عندهم نار، ودام عندهم نار في الموضوع فيها إنه مثل ما يقولون احتمال كبير هم اللي سرقوا. قالوا: ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. يعني شكل هذا الأكل اللي سرقوه من عندكم هو اللي كلوه في هذه الليلة. قالوا: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيدة ابن سهل، رجل منا له صلاح وإسلام. يعني بنو أبيرق هم اللي سرقوا، لكنهم شو سووا؟ فروا التهمة على رجل صحابي آخر، وهذا الرجل من أهل الصلاح. قال: فلما سمع لبيد اختلط سيفه، خذ السيف وقال: أنا أسرق، فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها. يعني الصحابة رضي الله عنهم برأوه. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، يعني تيقنوا أن اللي سرقوا هم بنو أبيرق. فقال لي: عمي يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء، يعني بعيدين من الصلاة وبعيدين من البر، عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشروبة له، الغرفة هذه اللي كان خاش فيها الأكل والسلاح، حفروا من تحت والحفروا في الإدار وخذوا هذا المتاع. قال: فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. يعني الأكل خلاص بنعفو عنه، لكن خلي يردون السلاح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سآمر في ذلك. فلما سمع بنو أبيرق، قوم منافقين منهم رجال منافقون، قال: أتوا رجلا منهم يقال له فلان، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة. يعني الحين هذين المنافقين هم اللي سرقوا، ولكن أحيانا الواحد لما يسوي المصيبة يفرها على غيره، وبعد يكون جريء فإنه ينكر هذه التهمة مع أنه يعرف ومتأكد أنه مسوي هذا المنكر. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. يعني هؤلاء المنافقون الحين جمعوا بعض الناس وراحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وزكوهم وقالوا: نحن ما سوينا ولا سرقنا ولا شيء. قال قتادة رضي الله عنه: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أليت أن حتى أنا خسرت مال أكثر من اللي انسرق منه وأني ما كلمت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ قال: فأخبرته بما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن. هؤلاء المنافقون الآن ماذا فعلوا؟ خدعوا وتظاهروا وأظهروا الباطل في صورة الحق، هم الذين سرقوا ونسبوا تهمة السرقة إلى غيرهم، وكذلك هذا الصحابي لما اتهمهم بهذا اتهموه هو، وقالوا: أنت صاحب الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالظاهر ما كان يحكم بالباطن، وما كان يأتيه الوحي دائما. فلما حدث هذا رب العالمين أنزل آيات من القرآن تصدق قتادة رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، بما ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا معذور لأنه حكم بما رأى، قتادة رضي الله عنه ما أتى ببينة، وهؤلاء القوم دفعوا عنهم التهمة. قال: ولا تكن للخائنين خصيما، هؤلاء بنو أبيرق. قال: واستغفر الله مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هؤلاء بنو أبيرق لا تجادل عنهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس، ومستخفوا في سرقتهم وسرقوا ولم يعرف أحد. قال: ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة. ثم لما رد السلاح إلى رفاعة، رفاعة رضي الله عنه قال: يا ابن أخي، هذا السلاح هو في سبيل الله، لأنه كان مؤمنا صادقا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجادل عن هؤلاء الذين كانوا يخونون المسلمين ويوقعون بينهم الفتن. والمسلم يستفيد من هذه الآيات أن من أساء إلى غيره أو من فعل معصية فإن الله تعالى يتوب عليه إذا أتى بالتوبة بشروطها: الإخلاص، أن ما يجعل هذه التوبة من أجل كلام الناس خوفا من الناس، وأن يندم على معصيته فتقع في قلبه حسرة على هذا الذنب، وأن يقلع من الذنب يتركه، وأن يعزم على عدم العودة، وأن يكون في وقت التوبة، مش يتوب لما تغرغر الروح أو تشرق الشمس من مغربها، وبشرط أن يرد الحقوق إلى أصحابها. إذا كان هو أخذ من الناس مالا بغير حق أو أخذ متاعهم فيجب عليه أن يرد هذا المتاع. فالتوبة من أسهل ما يكون لمن وفقه الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يذنب ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالتوبة في الإسلام من أسهل ما يكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتاني آت من ربي فقال: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، على رغم أنف عويمر. فرددها. يقول الراوي: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنفه بإصبعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف عويمر رضي الله عنه. هذا بخلاف الأمم السابقة، مثلا في بني إسرائيل كان الرجل منهم إذا أذنب ذنبا كان يصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه: فلان فعل هذا الذنب، أمام كل الناس يعرفون أنه قد أذنب هذا الذنب. لكن الله تعالى رحيم بنا، بهذه الأمة المرحومة، هذه الأمة الوسط، من أذنب ذنبا تاب، تاب الله عليه. وأنت مكانك، أنت جالس في مكانك الآن في السيارة الحين، أنت أنوي التوبة، شو بتخسر؟ بهذه الشروط الخمسة من غير أي حركة مباشرة يتوب الله عليك، يبدل السيئات حسنات، يحبك الله تعالى أجر عظيم من غير أن تفعل أي شيء، وبشرط أن تكون صادقا، ما يكون في قلبك أنا سأتوب فقط حتى أحصل حسنات واليوم بسوي هذا الذنب. الله تعالى لا يخادع. لكن إذا رجعت للذنب من غير قصد، غلبتك نفسك، فالله تعالى يتوب، بشرط أن تكون صادقا عند توبتك. وكذلك الأمم السابقة كان الرجل منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة لازم يقطع هذا الجزء اللي أصابته النجاسة، لكن في أمة الإسلام يغسل بالماء تزول النجاسة والحمد لله. فالمسلم يحرص على التوبة، الله تعالى غفور، الله تعالى رحيم، وسهل التوبة علينا كأسهل ما يكون، والله هي من أعظم العبادات وفي نفس الوقت من أسهل العبادات. والمسلم مهما تكرر منها الذنب فالله تعالى يتوب عليه، حتى لو أذنبت 1000 مرة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي شخص أول مرة كنت تذنب، أو المرة 1000، أو المرة 10,000، الله تعالى يتوب عليك إذا تبت ورجعت إليه. والمسلم كذلك في هذه الآيات يحذر من ذنوب الخلوات، الله تعالى ذمهم على هذا، قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كيف تختبئ من رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما في قلبك؟ من أين تهرب؟ تهرب من ملك الملوك؟ تهرب من الذي خلقك وهو أعلم بك من نفسك؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الله تعالى عليم، محيط، خبير، لطيف. اللطيف يقولون الذي يعلم دقائق الأمور، الأمور الدقيقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما قال بس مدونة، إلا في كتاب مبين، كل شيء عنده مكتوب، كل شيء عنده يعرفها رب العالمين. فالمسلم يحذر من ذنوب الخلوات وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كيف يرضى المسلم أن يطلع الله تعالى على قلبه وفي قلبه ما لا يرضاه رب العالمين؟ والله حتى إذا ما فعلت الذنب، كيف الواحد يرضى أن يطلع الله تعالى على ما يدور في قلبه من الشهوات وغيرها التي لا يرضاها رب العالمين؟ المسلم يحرص أن يكون قلبه طاهرا، والمسلم إذا راودته نفسه بالمعصية وزينتها له وظن أنه يقدر عليها، ظن أنه متمكن منها، يتذكر أن الله تعالى مطلع عليه وأن الله تعالى قادر عليه، فيقع في قلبه الحياء من رب العالمين لأنه يراه وهو الذي يرزقه، ويقع في قلبه خشية رب العالمين لأنه قادر عليه، ثم يترك المعصية لوجه الله عز وجل. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان خارجا فرأى راعيا فقال له بيعني شاة من الغنم، فقال الراعي ليست لي، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما مختبرا فقل لأهلك أكلها الذئب، منو بيعرف إذا أكلها الذئب ولا تبعتها؟ فقال له الراعي فأين الله فأين الله فأين الله؟ قال فبكى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وظل يرددها فأين الله فأين الله. وكذلك فليكن المؤمن، إذا دعتك نفسك للمعصية قل لها أين الله، الله تعالى مطلع، الله تعالى قادر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر الله عز وجل في الآيات من سورة النساء قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآيات تتكلم عن نشوز الزوج، سبحان الله، في أول السورة تكلم عن نشوز الزوجة وكيف يتعامل الزوج مع زوجته. طيب ممكن تكون الحالة معاكسة، ممكن الزوج هو الذي يكون مقصرا، فالله تعالى تكلم عن هذه الحالة وكيف يكون العلاج وكيف يكون الصلح وكيف يكون الوئام بين الزوجين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إذا عرفت الزوجة أن زوجها خلاص ممكن ما يقدر يكمل الحياة معها، بينهم خلافات، بينهم من الأمور إلا ما تستمر معها الحياة الأسرية، فلا جناح عليهما أن يتصالحا على يرضونه، أهم شيء ما يكون في معصية لرب العالمين، سواء أنها تتنازل عن بعض الأشياء أو هو يتنازل عن بعض الأشياء من الحقوق اللازمة، حتى لو كانت من حقوق اللازمة، إذا كانت من حقوق المرأة مش من حقوق رب العالمين، من حقوق الزوج أو الزوجة، إذا واحد من الزوجين يتنازل عن حقوقه فهذا جائز، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، النفوس مجبولة على الشح والبخل أنها تباع حقوقها، ما ترضى أنها تتنازل عن حقوقها. وإن تحسنوا، يا معاشر الأزواج، تحسنوا معاملة الزوجات وتتقوا تخافون رب العالمين في هؤلاء الزوجات فإن الله كان بما تعملون خبيرا. رب العالمين يعرف هذا الشيء اللي تسوونه وما بيضيع أجوركم، رب العالمين بيجازي كل من الزوج والزوجة على ما يفعله من الصلح، حتى لو دفع شح نفسه الله تعالى سيجازيه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني خلاص صار بينهم الخلافات، صار بينهم الأمور، لا يريد أن يكمل مع زوجته هذه، قال فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي، يتفقون على الصلح بينهم. قال فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وهذه الأمثلة التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على سبيل المثال، اتفق على أمر آخر، أهم شيء ما يكون فيما لا يرضاه رب العالمين من حقوق الله عز وجل، اتفق واصطلح على غير هذا من حقوق الزوج أو الزوجة لا مانع. والمؤمن يستفيد من هذه الآية أن الله تعالى اعتنى بحقوق الزوجين. ما قال في بداية السورة فقط إذا المرأة نشزت كيف يتعامل الزوج، حتى الزوج أنت أيضا عليك حقوق مثل ما للزوجة حقوق. فالله تعالى اعتنى بهذا الميثاق الغليظ، ذكر حقوق كل طرف، وذكر كيف نصلح ما يجري من الخلل مع كل طرف. كل طرف له طريقة في العلاج، طريقة في الحل، طريقة في الصلح. والله تعالى حكيم عليم خبير، يعلمنا كيف نصلح في كل حادثة. والله تعالى قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والمسلم يستفيد من هذه الآية وفائدة عظيمة لكل شخص مقبل على الزواج أو متزوج، أن الله تعالى حثهم على الصلح. يجوز أن تصطلح على أي شيء، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ذكر دائما رب العالمين يقول لك الصلح خير، أحسن أنك تصلح، لا تأخذ حقك كامل 100%، مو بلازم ترى لا تستوفي حقوقك في الدنيا. ترى والله في الدنيا أصلا الواحد مهما حرص على حقوقه كم بتأخذ منها؟ ما بتقدر تأخذها كلها، مش في كل الحالات تقدر تأخذ كل حقوقك. في النهاية هذا الشخص اللي يبغى يأخذ حقوقه 100% تحصله في هم وحسرة وضيق. ليش؟ لأن أول شيء لازم يتابع ولازم يلاحق ويراكض عساس يأخذ حقه كامل، لأنه مش بالسهولة تأخذ كل حقوقك. وبعد ما يلاحق ويتابع ويسعى ويجتهد ويتعب ممكن يحصلها وممكن ما يحصلها. فرب العالمين اختصر لك، قال لك والصلح خير. البعض يظن أنه إذا تنازل عن حقوقه يقول لا أنا الحين بكون ضعيف وأنا بكون جبان وأنا بكون فيه وفيه والناس بيتكلمون. خليك من كلام الناس، ذكر أن العاقبة الحميدة من رب العالمين. الله تعالى قال والصلح خير، تبى الخير رب العالمين قال لك أصلح. حتى لو بتتنازل عن بعض الأشياء هذا نداء للزوجة ونداء للزوج، اصطلحا. مش لازم الواحد على طول يروح للمحاكم وروح للمحاصصة وأن تكون حقوق بالتمام والكمال بين الطرفين. والواحد إذا جرى في حياته على هذا أنه مباشرة يأخذ حقه، وإذا ما قدر يأخذ حقه من الشخص مباشرة يروح للمحاكم أو يروح للشخص يحكم بينهم، فهذا الشخص إذا رحت تتحاكم عنده أو القاضي إذا حكم عليك، عليك أنت وعلى الطرف الآخر، هذا الشخص المحكوم عليه يحصل في قلبه شيء على الشخص اللي رفع الدعوة عليه، وبعد ممكن يحصل في قلبه شيء على القاضي أو على الشخص اللي حكم بينهم، وحتى ممكن على الشهود إذا كان في شهود في هذه القضية، فتنتشر العداوة. لكن تخيل من البداية ما راحوا عند شخص آخر والصلح خير. الله أكبر، كم ستنهى من الخلافات الأسرية، وكم من البيوت ستبنى على المودة والرحمة، وكم من الأسر كانت ستستمر لو تمسكوا بقول الله عز وجل والصلح خير. وهذا خله في كل حياتك، في شغلك، في دوامك، والصلح خير مع مسؤولك، مع الموظف اللي تحتك، سواء كنت مسؤول أو كنت موظف عادي، تعامل مع مسؤولك مع هذه القاعدة والصلح خير. الواحد يوازن طبعا، ما يكون خلاص أن الناس يأخذونه كأنه شخص غنيمة دائما تأخذ حقوقه. لا، خذ حقوقك باللي يرضاه، خذ حقوقك بالشيء المعقول، لا تأخذها 100%، اتنازل عن بعض الأشياء وخلك وسط، وترتاح في وظيفتك، ترتاح في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أصدقائك، في كل مكان. فالمسلم يحرص على هذه القاعدة. والله تعالى قال وأحضرت الأنفس الشح، شيء ثجيل، معروف أن هذا الشيء ثجيل. أنت تقول لا صعبة وكيف هي سوت وسوت، أو الزوجة تقول تراه سوى وظلمني وسوى وإلى آخره. الله تعالى قال أنا أعلم هذا وأحضرت الأنفس الشح. الله تعالى ما أمرنا بهذا وهو يعلم أنه صعب علينا، إنما أمرنا بهذا لأنه يعلم أن هذا صعب على النفوس. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن واتقي، الله تعالى خبير بكل شيء تسويه، الله تعالى يعرف نيتك، يعرف ما تعرضت له من الأذى، يعرف ما تعرضت له من الظلم، والله خبير، سيجازيك يوم القيامة بأحسن الأجور وسيرفع درجتك. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم في آخر سورة النساء ختم الله عز وجل بآيات ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها آخر ما نزلت من القرآن، ألا وهي قوله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يقول البراء بن عازم رضي الله عنه: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، عشنا في رحال القرآن الكريم ومع أسباب النزول مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صحابته الكرام. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه في أعلى جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
جنك وياهم.